قلنا انه استدل بكل شيء مطلق في الايمان واثبات البراءه والاباحه الشرعيه الشبهات. قلنا ان صاحب الكفايه استظهر من هذه الروايه انها لا تدل على اكثر من الاباحه الظاهريه والاباحه قبل صدور الخطابات والنواهي، فهي تجعل الإباحة في المشتبهات مشروطا بعدم صدور الخطاب واقعا بهذا القول، فحينئذ هذه الإباحة قد لا تنفع باعتبار أن الأخباري أن لعله يقبل الإباحة قبل صدور الخطاب لا تنفع للأصولي. ثم حاول أن يجعل هذه الإباحة تنفع الأصولي، وذلك بغنيمة الاستصحاب حينما يشك المكلف الفقير يشك في انه هل صدر خطاب في هذه الشبهه التحريميه مثلا، صدر نهي او لا، يحرج هذا القيد وهو عدم صدور الخطاب استصحاب عدم صدوره، فهذا استصحاب موضوعي يجري على كل تقدير او ينقع موضوع الاباحه. ثم قلنا ان هذا الاستصحاب الذي به حاول صاحب الكفايه تكميل الاستدلال بهذا الحديث الاصولي فيه قد يشكل يلاحظ عليه بملاحظات عديده، هي بيانات النواقص في هذا الاستصحاب او في هذه الاباحه. ملاحظتان تقدمتا، انتهينا الى الملاحظه الثالثه التي لاحظها المحقق الخراساني نفسه. قال هذا الاستصحاب يثبت موضوع هذه الإباحة إلا أنه لا يثبته في تمام الموارد الذي يريده الأصولي، لا يثبته في مورد توارد الحالتين، أي ما إذا علمنا بأن هذا الشيء في زمان كان مباحا وفي زمان صدر نهيا وتحريما في حقه، لكن لا ندري هل كان مباحا اولا ثم صار منهيا عنه ومحرما ثانيا اذن فالان حرام، او كان حراما اولا ثم صدرت الاباحه ونسخ التحريم والنهي ثانيا اذن فهو الان حلالا. هذه من موارد الشبهه الحكميه، موارد من جمله موارد الشبهات الحكميه هذا المورد، وحينئذ هنا مثل هذا المورد لو فسرنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي حتى تعلم، وهذا لا يعلم الفقيه تنفق في هذا الخطاب فيثبت حينئذ الاباحه، لكن لو فسرنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي اي حتى يصدر النهي واقعا، هنا حينئذ لا يمكن اثبات الاباحه حتى بالاستصحاب. عدم إمكان إثبات الإباحة هنا حتى بضميمة الاستصحاب فيه تفسيران، تفسير ذكره المحقق الخراساني المحقق الإصفهاني تلميذ المحقق الخراساني واعترض عليه وتفسير آخر نحن نستظهره وهو الصحيح. التفسير الذي ذكره المحقق الخراساني هنا قال أن الاستصحاب هنا لا يجري لأنه من توارد الحالتين، وفي موارد توارد الحالتين إما أن يقال بعدم جريان الاستصحاب أصلا كما هو مختار المحقق الخراساني في بحث الاستصحاب، في موارد العلم بوجود حالتين متناقضتين سابقتان، لكن لا يدرى المتقدم والمتأخر منهما. هنا كل من كما لو علم المكلف بأنه في ساعة كان محدثا في ساعة أخرى كان متطهرا، لا يدري أولا كان محدثا ثم تطهر فالآن طاهر، أو أولا كان طاهرا ثم أحدث فالآن محدث لا بد من الطهر. هنا هل يجري استصحاب الطهور استصحاب الحدث ويتعارضان أو لا يجريان أصلا بأنفسهما؟ صاحب الكفايه يختار عدم الجريان في نفسه لا يجري استصحاب الطهاره واستصحاب الحدث، لا انه يجريان ويتعارضان فيتساقطان، باعتبار شبهة يسميها بشبهة انفصال زمان، منها بشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك المقصود في محله من محفوظة توارد الخارج. المحقق الخراسي الإصفهاني هنا فسر كلام الأستاذ بهذا التفسير، قال في موارد توارد الحالتين لا يمكن للأصولي أن يجري هذا الاستصحاب، استصحاب عدم صدور الماء، لأنه من موارد توارد الحالتين استصحاب عدم صدور الماء هنا إذا أراد أن يجريه ويمكن يعارض أو إما لا يجري لأنه في شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك. إذ هو يتيقن بالنهي في أحد الزمانين، إذن عدم النهي الذي يريد أن يستصحبه يحتمل أنه منقطع بزمان اليقين بصدور الماء، هذا شبهة عدم الاتصال بين زمان اليقين وزمان الشك. أو يجري ويتعارض مثلا على المسلك الآخر مع استصحاب بقاء النهي، إذ يعلم أن في أحد الزمانين كان نهي، نشوف أنه ارتفع أو لا، لو كان متأخرا لم يرتفع باقي، إذا نستصحب بقاء النهي. ثم أشكل على هذا، قال هذا الكلام غريب أو غير صحيح، فإنه كيف يمكن فرض العلم بالإباحة والنهي سابقا بنحو توارد الحالتين؟ إذ لو علمنا بجعل الإباحة إذن حتما سوف تكون هذه الإباحة بعد النهي لا قبل النهي، إذ لا يمكن جعل الإباحة قبل النهي، لأنه قبل النهي جعل الإباحة معناه إسماء الإباحتين. إذا علمنا بأن الشارع جعل النهي وجعل الإباحة وشككنا في المتأخر والمتقدم، هذا الشك حينئذ غير معقول، هنا لابد إذا علمنا بجعل الإباحة لابد أن نعلم بأن هذه الإباحة كانت بعد النهي، إذ جعلها قبل النهي غير معقول. فإذا علمنا بالإباحة إذن علمنا بأن الإباحة هي الثاني والنهي هو الأول، إذن فالإباحة مرتفعة، فهذا الفرض في نفسه غير معقول، فرض توارد الحالتين غير معقول، لأنه إلا إذا قيل بإمكان اجتماع الإباحتين، حيث أن اجتماع الإباحتين من اجتماع المثلين وهو محال، إذن فلا محالة، لا بد إذا فرض العلم بجعل الإباحة والنهي معا لا بد من فرض أن الإباحة مجعولة بعد النهي لكي يعقل جعلها وإلا لا يعقل جعلها. فإذا علم بأنه مجعول بعد النهي إذن علم بالوقائع وارتفاع النهي به، إذن فلا نحصل إلى البراءة ولا الاستصحاب. هذا إشكال في تصوير توارد الحالتين أشكله المحقق الإصفهاني بعدما فسر كلام أستاذه بهذا التفسير. لا إشكاله صحيح على المحقق الخراساني ولا تفسيره لكلام المحقق الخراساني تام، أما الإشكال ليس صحيحان، فلأننا يمكن فرض توارد الحالتين مع العلم بجعل الإباحة وجعل النهي، وذلك بأن يفترض أننا نعلم بالإباحة في زمان بعنوان من العناوين، فعنوان مثلا غزوة بدر هكذا مثل غزوة أحد غزوة خيبر، ونعلم بالحرمة والنهي في زمان بعنوان آخر فعنوان السنة الرابعة للهجرة مثلا، هنا لا نحن نعلم بأن الحكم الشرعي لهذا الشيء كان هو الإباحة عند الشارع في غزوة خيبر، وكان أيضا هو الحرمة في السنة الرابعة، لكن نشوف لا ندري أن غزوة خيبر كانت في السنة الرابعة قبل السنة الرابعة أو كانت بعد السنة الرابعة، لو كانت بعد السنة الرابعة إذن هذه الإباحة إباحة ثانية مجعولة ناسخة لتلك الحرمة، لو كانت قبل السنة الرابعة إذن هي الإباحة الأصلية الثابتة قبل جعل الناس، ولازم اجتماع إباحتين، إذ لا نعلم بجعل الإباحة على كل تقدير، نعلم بجعله على أحد التقديرين، نعلم بأنه الإباحة الأصلية الثابتة من قبل على التقدير الآخر، وحيث أن هذا التقدير مردد بين زمانين فيكون من موارد العلم بثبوت الإباحة في أحد الزمانين، والعلم
بثبوت الحرمة أيضا والنافية أحد الأزمة السابقة سيكون الموارد توارد الحالتين. فليس فرض توارد الحالتين متوقفا على فرض جعل إباحة مستقلة. لكي يقال جعل الإباحة المستقلة دائما يلازم أن تكون بعد النهي، جعلها قبل النهي يلزم اجتماع الإباحة، هذا أولا. وثانيا هذا الكلام قد يكون له وجه فيما إذا افترضنا أن الإباحة الثابتة قبل النهي إباحة واقعية، لو كانت إباحة واقعية حينئذ قد يقال جعل إباحة أخرى قبل النهي مع وجود إباحة واقعية يلزم اجتماع إباحتين واقعيتين على موضوع واحد، وهذا من اجتماع المثلين وهو محال حفظ كلمات المحق الإصفهاني. وقد المفروض أن المقصود بهذه الإباحة إباحة ظاهرية، الإباحة الأصلية، والإباحة الظاهرية تجتمع مع الإباحة الواقعية، الإباحة الظاهرية يمكن تجتمع مع جعل الإباحة الواقعية ليس فيها محظورون. إذن فلا موضوع لأصل هذا الإشكال الإباحة المستفى الإباحة الأصلية والظاهرية، ونحن نعلم بإباحة واقعية، الإباحة الأصلية ثابتة بهذا الحديث كل شيء مطلق ظاهرية، والإباحة التي علم بها إباحة واقعية، لكن لا يدرى أن هذا الإباحة الواقعية كانت موجودة في زمن الإباحة الظاهرية يعني قبل الناس، أو أن هذه الإباحة الواقعية جعلت بعد الناس، فيعلم بإباحة واقعية لا يدرى موردها أين، هل موردها قبل الناس فمع الإباحة الظاهرية كانت إباحة واقعية، ولا بأس في اجتماع إباحة ظاهرية مع الإباحة الواقعية، دائما الأحكام الظاهرية تجتمع مع أحكام واقعية مسانفة لها أو مخالفة لها. الإباحة المستفادة من الإباحة المستفادة من هذا الحديث لا دليل على أنه إباحة واقعية، يريد المحقق الخراساني إباحة واقعية، فعله يريد الإباحة الظاهرية، بل الأنسب بتفسير الكفاية أنه يريد الإباحة الظاهرية من كل شيء مطلق حتى ولو فيه مال، كما تقدم أيضا بيان مكة له. على كل حال لو أريد من الإباحة فلا، الجواب الثاني هذا، لو ادعى صاحب الكفاية أن مفاد كل شيء المطلق إباحة ظاهرية لا إباحة واقعية، إباحة ظاهرية قبل الشرع قبل التشريع لا إباحة واقعية، هذا الإباحة اللي يسمى بالإباحة اللاحرجية العقلية، هذه الإباحة التي جعلها ليست عقلية شرعية، الشارع جعلها، حينئذ لا يلزم اجتماع المثلين حتى لو كان المعلوم جعله الإباحة الواقعية كجعل مستقل، إذ يمكن أن يجتمع حينئذ مع الإباحة الظاهرية. نعم لو كانت هذه الإباحة إباحة واقعية فحينئذ هذه الشبهة له وجه بغض النظر عن الجواب الأول الذي أشرنا إلى ذلك الجواب أيضا تام. إذن فأصل إشكال المحقق الإصفهاني في تصوير توارد الحالتين في غير محله، تفسيره لكلام المحقق الخراساني أيضا في غير محله، هو فسر عدم جروان الاستصحاب في موضع العلم بالنهي والعلم بالإباحة سابقا مع الشك المتقدم والمتأخر، جعل عدم وجه عدم جروان الاستصحاب أنه من موارد توارد الحالتين، فلو أردنا أن نستصحب الإباحة السابقة إن من هذه الإباحة تبتلي بشبهة انفصال زمان اليقين عن الشك أو بشبهة التعارض أو التعارض مع استصحاب بقاء النهي، لكن الصحيح أنه هنا توجد مشكلة قبل تلك المشكلة، وهي وأوضح من تلك المشكلة أنه مع العلم بصدور النهي لا يمكن إجراء الإباحة استصحاب الإباحة، لو كان المراد من الإباحة التي يراد استصحابها في الثابت بكل شيء مطلق الإباحة الظاهرية، فإن هذه الإباحة يعلم من قطائها حينئذ، الإباحة الظاهرية الثابتة قبل النهي يعلم بأنها ارتفعت، على كل حال ارتفعت في زمان بالنهي، وهذا الآن يحتمل أن يكون هذا الارتفاع ارتفاع تلك الإباحة الظاهرية بالنهي، والنهي أيضا ارتفع بإباحة واقعية، ويحتمل أنه الإباحة الواقعية كانت مجعولة قبل النهي، وكانت الإباحة الظاهرية مع الإباحة الواقعية ثم ارتفعت بالنهي، على كل حال الإباحة الظاهرية يعلم بارتفاعها مع فرض أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يدل على الإطلاق الظاهري أي الإباحة الظاهرية. هذه الإباحة لا يمكن استصحابها لا لشبهة التعارض أو انفصال زمان اليقين عن الشيء بل للقطع بارتفاعها. إن هذه الإباحة الظاهرية يعلم على كل حال أنها غير موجودة الآن، إما لأنه كان نهي من أصله كان نهي نبي ارتفع النهي بعد ذلك بإباحة أخرى لا لا, لا محالة تكون هذه إباحة واقعية التي جعلت بعد النهي، أو كانت هذه الإباحة الظاهرية موجودة ومعها إباحة واقعية أيضا وبينت الإباحة الواقعية أو لم تبين ثم بعد ذلك جعل النهي فالنهي رفع تلك الإباحة، فتلك الإباحة الظاهرية على كل حال قبل النهي معلومة الارتفاع بالنهي معلومة الانتقاض بالنهي، وإنما الشك في مجيء إباحة أخرى واقعية بعد النهي. إذن فأي استصحاب بلحاظ الإباحة الظاهرية لا يمكن إثباته بالاستصحاب بعد أن كان يعلم بانتقاضها وارتفاعها وعدم وجودها الآن يقينا، وإنما الشك في وجود إباحة أخرى مجهولة كإباحة واقعية بعد النهي. إذن فاستصحاب عدم النهي إذا أريد به إثبات موضوع كل شيء مطلق لا يجري، إذ لا شك في انتفاء محمول كل شيء مطلق، ومع العلم بانتفاء محموله لا معنى لإجراء الاستصحاب في موضوعه، وإنما الاستصحاب يجري مع الشك بحسب الحقيقة. هو تعبير سادة تقولوا مع العلم بصدور النهي خب يعلم بارتفاع الإطلاق الثابت قبل النهي، وفي يعلم على كل حال بارتفاعه، وإنما الشك في أنه هل وجدت إباحة واقعية بعد النهي أو لم توجد إباحة واقعية. إذن فكل شيء مطلق يعلم أن غايته متحققة بصدور النهي وراء المنتفصيلي بانتفاء كل شيء مطلق، ليس مربوطا بشبهة انفصال زمان اليقين عن الشك ونحو ذلك. هذا التفسير أحسن وأكثر فنية لكلام صاحب الكفاية، أنه في مول توارد الحالتين هنا لا يجري الاستصحاب لا لشبهة التوارد بل للعلم بالارتفاع لمفاد كل شيء مطلق. ثم بعد ذلك يقول صاحب الكفاية أنه هنا إلا أن يدعى أننا إذا أثبتنا، يعني قد يدعى أننا إذا أثبتنا الإباحة في غير موارد العلم بالإباحة والنهي والشك المتقدم والمتأخر، في سائر الموارد إذا أثبتنا البراءة والإباحة الظاهرية إذن نثبته أيضا نثبتها في هذا المورد بالإجماع وعدم القول بالفاس مثلا والملازمة الفقهية، إذ لم يفصل أحد من الأخباريين أو الأصوليين بين ما إذا كان مورد الشك في الحرمة من موارد عدم العلم والشك في أصل صدور النهي وعدمه، أو من موارد العلم لصدور النهي لكن الشك المتقدم والمتأخر من النهي أو الإباحة، لم يفصل أحد بين الموردين. فإذا لم يفصل أحد بين الموردين حينئذ نضم نحن في المورد الذي ليس من موارد العلم بصدور النهي بنحو توارد الحالتين قلنا يجري الاستصحاب ويثبت الإباحة. هناك حينما يثبت الحكم الظاهري بالبراءة نلحق مورد التوارد به بعدم القول بالفاس. ثم أشكل عليه لأن هذا إنما يتم لو كان هناك دليل على هذه الإباحة، بينما هنا أثبتنا الإباحة في مورد عدم التوارد بالأس بالاستصحاب لا بالدليل. هنا أيضا يوجد تفسيران لهذه العبارة، هذا بعد صار شرح الكفاية، تفسير ذكره المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني قال أنه هنا لا يمكن التمسك بهذا الإجماع لأنه هنا لم تثبت براءة وإنما ثبت التأمين بالاستصحاب في غير مورد التوارد يثبت الإباحة باستصحاب عدم النهي، عدم ورود النهي وبقاء الإباحة. إذن فلم يثبت هنا براءة لكي يقال إذا ثبتت البراءة في مورد بعدم القول بالفصل يثبت في مورد التوارد أيضا، وإنما الذي ثبت التأمين الظاهري الاستصحابي. إذن فلا موضوع ل دعوى الملازمة وعدم القول بالفاس، عدم القول بالفاس إنما يتم لو ثبت في مورد البراءة الإباحة الشرعية والبراءة الشرعية ثم يقال في ذاك المورد إذن يثبت فيه بعدم القول بالفاس، بينما هنا في غير مورد التوارد ثبت الإباحة بالاستصحاب لا
ثبت التأمين الاستصحابي الظاهري لا التأمين البراءتي الظاهري. هذا دليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب حكم ظاهري آخر غير البراءة. والذي ليس فيه تفصيل جريان البراءة لا جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب تابع لموضوعه، هنا موضوعه تام هناك موضوعه غير تام. الذي ليس فيه تفصيل الإباحة والبراءة في الشبهات الحكمية مثلا، وهنا لم يثبت البراءة أصلا، وإنما الذي ثبت التأمين الظاهري الاستصحابي، وهذا ليس موضوعا للملازمة لعدم القول بالفرض. وهذا البيان تام لو أريد بالإباحة المستفادة من كل شيء مطلق قبل التشريع وقبل الخطاب الإباحة الواقعية، ولعل هذا المحقق هكذا فهم أصل المطلب، فهمه بنحو الإباحة الواقعية، وأن هذا الاستصحاب ابتداء هو استصحاب بقاء الإباحة الواقعية، طبعا عدم ورود النهي يعني استصحاب بقاء الإباحة الواقعية، وبهذا يكون هذا الاستصحاب حكميا لا موضوعيا. ويبتلي بإشكال الاستصحاب الحكمي، وهو رجوع إلى الوجه الذي سوف يأتي فيما بعد. أحد أدلة البراءتيين استصحاب عدم جعل الحرمة، عدم جعل الوجوب، استصحاب بقاء الإباحة الواقعية، لأن الحرمة والإلزام حادث على كل حال. فكأنه هو فهم من كل شيء مطلق ودلالة كل شيء مطلق على الإباحة قبل التشريع الإباحة الواقعية، حينئذ أجراه بالاستصحاب. إذن هذا الكلام يكون تاما، أن هنا لم نثبت براءة شرعية، وإنما أثبتنا التأمين والترخيص الظاهري الاستصحابي باستصحاب بقاء عدم الحرمة واستصحاب بقاء الإباحة والجواز الواقعي الثابت قبل تشريع الحرمة. حينئذن الإجماع عدم القول بالفصل والملازمة لا أثر له هنا، لأن موضوعه غير موجود، موضوعه ثبوت البراءة في موردين لا ثبوت الاستصحاب، وهذا تأمين استصحابي لا تأمين براءتي. لكن قلنا أنا ليس دليل البراءة، لم تجعل براءة هنا، هنا أجعل تأمين الذي يقول بعدم عدم الفاس في مسألة جعل البراءة، أنه لو جعل حكم ظاهري بعنوان الشك لا بعنوان اليقين السابق والشك اللاحق الذي هو عنوان آخر، وحكم ظاهري ثاني لا تنقض شيء رفع ما لا يعلمون شيء آخر، لا تنقض اليقين بالشك، لا يوجد أحد يقول لو جرى في مورد ينبغي أن يجري في كل الموارد حتى لو لم يكن فيه يقينا وشك سابق، لا قائل بهذه الملازمة هنا. في رفع ما لا يعلمون تأتي هذه الشبهة، أنه لو جعل الشارع البراءة لنفس الشك بلا يقين سابق، نفس الشك كان موضوعا للبراءة، حينئذ الفقهاء على قسمين، قسم أصوليون وقسم أخباريون. الأصوليون يقولون هذا الرفع مجعول في تمام الموارد، الأخباريون يقولون غير مجعول في تمام الموارد في شبهة التحريم، سواء كان توارد حالة أو لم يكن. هنا حينئذ يأتي شبهة عدم القول بالفاس، فلو ثبت في موردين هذا الحكم الظاهري الذي موضوعه الشك لا الحكم الظاهري الذي موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق لا تنقض، لو ثبت هذا الحكم مثبت في موردين يمكن أن يقال أنه نضمه إلى عدم القول بالفاس فنثبته في المورد الآخر. أما الحكم الظاهري الذي هو موضوعه لا تنقض فحكم ظاهري آخر غير هذا الفصل أصلا، جعل آخر، مجعول آخر، لو موضوع آخر، وهناك القول بالفصل موجود، هناك الأخبار أيضا يقبل جريان الاستصحاب ولكن يجريه في مورده فقط بما إذا تم اليقين السابق والشك اللاحق. ثم هذا يجعل كما قلنا هذا الاستصحاب يصبح استصحاب حكمي حينئذ، يكون محكوما لدليل الأخباري ويرجع إلى الوجه القادم في إثبات البراءة بالاستصحاب. إثبات البراءة بذاك الوجه ليس بمعنى جعل رفع ما لا يعلمون بالاستصحاب، بل بمعنى إثبات نتيجة البراءة بالاستصحاب، يعني التأمين عن الحرمة الواقعية المشكوكة بلا تنقض اليقين بالشك، من باب جعل هذا الحكم الظاهري وهو الحكم الظاهري المسمى بالاستصحاب، لا أنه بدليل الاستصحاب نثبت جعل حكم ظاهري آخر غير الجعل الاستصحابي وهو إصالة البراءة. إذن ففي الحكم الظاهري الذي لا يوجد تفصيل وهو الحكم الظاهري البراءتي موضوعه غير متحقق طبقا لهذا التفسير، لا موضوع له، فيكون هذا الكلام حينئذ تفسيره بهذا الشكل. لكن هذا يتوقف على أن نحمل كل شيء مطلق على الإباحة الواقعية، ولو حملناه على الإباحة الواقعية حينئذ يصير تمسك بالاستصحاب، تمسك بالاستصحاب الحكمي كما قلنا، ويرجع إلى ذاك الوجه، لا يكون له بيان فني آخر حينئذ غير ذاك البيان. ومن هنا نحن فسرنا كلام صاحب الكفاية وأصل هذا البحث وأن المراد من كل شيء مطلق إباحة ظاهرية لكي يكون هناك حكم ظاهري غير الحكم الواقعي مجعول على عنوان الشك، لا اليقين السابق والشك اللاحق، عنوان الشك. فهذا الأمر ليس مطلق الشك، الشك مع عدم ورود النهي واقعا في هذا القيد. حينئذ هذا حكم ظاهري كبروي جعل في هذا الخطاب. حينئذ الاستصحاب يصير استصحاب موضوعي لا استصحاب حكمي، ينقح موضوع هذا الحكم الظاهري ويحرزه في المقام. حينئذ يكون البراءة الشرعية ثابتة في المقام. البراءة الشرعية مجعولة بعنوان الشك يكون ثابتا، لكن بالاستصحاب أثبتنا بالاستصحاب الموضوعي في المقام في غير مواد التوارد. حينئذ لابد أن يفسر كلام صاحب الكفاية أنه لا يمكن ضم القول بعدم الفاس، لا بأنه لا براءة، يوجد براءة، ثبت البراءة، وإنما ببيان آخر وهو أن هنا البراءة لم تثبت بدليل اجتهادي. لو كانت البراءة ثابتة بدليل اجتهادي كما لو قام مثلا قامت رواية على ثبوت البراءة وجريان البراءة هنا في سائر الموارد، حينئذ بضم عدم القول بالفاس يلحق به موارد التوارد. لكن ثبت البراءة هنا بالأصل العملي بتنقيح موضوعه بأصل عملي موضوعي وهو استصحاب عدم ورود النهي. من الواضح أن هذه الملازمة حينئذ لا يمكن تطبيقها في المقام. كيف يمكن الانتقال من هذه البراءة هنا إلى البراءة في موارد التوارد الخالص إذ لم تثبت البراءة هنا بدليل اجتهادي لكي يتوهم ضم إمكان ضم عدم القول بالفاس والانتقال من البراءة في غير موارد توارد الحالتين إلى موارد توارد الحالتين؟ هذا أيضا تفسير آخر بكلام صاحب ذيل كلام صاحب الكفاية، وهو أيضا أوجه من ذلك التفسير الذي فسره المحقق الإصفهاني. بهذا ينتهي البحث عن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، وهو الحديث الأول من الروايات والسنة التي استدل بها على إثبات البراءة الشرعية. وقد ظهر أن هذا الحديث حتى لو تمت دلالته كما نحن استقربنا الدلالة إجمالا على البراءة الشرعية والإباحة الشرعية، إلا أنه باعتبار الإرسال في سند الحديث وكون الإرسال من النوع الذي لا يقول أحد بحجيته، حتى من يقول لا يقول المحققين لا يقولون المحققون بحجيته، فإن المحققين من قال منهم بالحجية في مراسيل الصدوق من قال به بها في المراسيل التي يتعهد الصدوق بصدورها عن المعصوم، ثم إذا قال الصدوق قال الصادق قال الباقي، وهذا ليس من ذلك. الفقيه يقول روية أنه قال في الخبر روية، هم يقول في الخبر هم روية، هذا من المراسيل التي لا يمكن قبوله حتى على ذلك المبنى، على أن ذلك المبنى أيضا غير تام على ما محقق في محله، وإنما توهم أنه من النوع الأول لأن صاحب الوسائل هكذا نقله، قال قال محمد علي بن محمد بن علي بن الحسين قال 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 الصادق عليه السلام، فتوهم الأصوليون أن هذا مطابق مع ما في الفقيه، إلا أن ما في الفقيه ليس هذا. يأتي البحث عن حديث الرأس إن شاء الله في اليوم القادم.